ما رزقه، أي ربي ما أجله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. إذن الاعتصام بالله نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. ثانيا، من اعتصم بالله نجا. هل اعتصم بالله احد قط فخذله فضيعه فاهلكه؟ لا ورب الكعبة. اعتصم به نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام فنجاه، بل ومن معه. رب إني مغلوب فانتصر، هذا هو الدعاء. تنظر إلى الجواب بفاء الترتيب والتعقيب: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. انظروا إلى هذه الثمرة، ثمرة الاعتصام بالله جل وعلا. تضرع إليه نبي الله نوح: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء، وتدبر اللفظ القرآني، لم يقل الله ففتحنا من أبواب السماء، وإنما ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ولم يقل وفجرنا من الأرض عيونا، بل قال وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض، على أمر قد قدر، قدره الله جل وعلا وقضاه، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا. انظر إلى فضل الله وإلى ثمرة الاعتصام به. واعتصم به نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام فنجاه. هل تعلمون أنهم قيدوا إبراهيم ووضعوه في النيران، وقانون النار، النار هو الإحراق، قانون النار هو الإحراق، فأي نار هذه التي تحرق القيود دون أن تمس ثياب إبراهيم؟ كما ذكر كثير من أهل التفسير، ويكفينا أن نقرأ قول الله القدير سبحانه وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واعتصم به موسى فنجاه حينما فزع أتباع موسى وقالوا قولتهم: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. واعتصم به نبي الله يونس فنجاه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. واعتصم به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فنجاه. قال له ربه: والله يعصمك من الناس. ومن أرق وأجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه مسلم، أن أبا جهل قال يوما: أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني أيأتي محمد ليسجد بين أظهرنا في الكعبة على مرأى ومسمع منا؟ أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى، لئن جاء مرة أخرى لأطأن عنقه، لئن أتى ليسجد لأطأن عنقه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الكعبة وقام يصلي لله جل وعلا، فلما سجد وأقبل عليه أبو جهل وزعم أنه سيطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم برجله وهو ساجد، فلما أقبل أبو جهل من رسول الله عاد إلى الخلف مسرعا وهو يدفع بيديه هكذا هكذا، فلما أقبل على المشركين وهم يرون هذا المشهد العجب العجاب قالوا ما الذي دهاك؟ ماذا جرى؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، وإني أرى أجنحة. فلما قضى النبي صلاته قال: والذي نفس محمد بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. والله يعصمك من الناس. قد يقول قائل: هؤلاء أنبياء بل أصفياء، وأين نحن من هؤلاء؟ والجواب: والله ما اعتصم به أحد قط إلا ونجاه. اعتصمت به هاجر، هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، والحديث بطوله في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وفيه لما وضع إبراهيم عندهما جرابا من تمر وسقاء فيه ماء وهم بالانصراف فتعلق به وقالت: إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ فأشار برأسه فقط إلى السماء فقالت: آلله آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. يا لها من كلمة حلوة جميلة لا يعي قدرها ولا يعرف حقيقتها إلا من ذاق طعم الاعتصام بالله وعرف حلاوة التوكل عليه وذاق برد الثقة فيه. إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. وهي لا ترى إلا رمالا قد انعكست عليها أشعة الشمس فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار. لا ترى بيتا ولا شجرة ولا نخلة ولا ظلا ولا إنسا ولا أنسا، لا ترى أي شيء، وتقول بلغة اليقين والاعتصام: إذن لا يضيعنا. والله ما ضيعها. في غير رواية البخاري، في رواية الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج من حديث علي رضي الله عنه أن هاجر لما راحت تسعى بين الصفا والمروة في الشوط الأخير على المروة ناداها سمعت صوتا، سمعت صوتا. رواية البخاري قالت: صهم صهم. فنظرت ناحية الرضيع فرأت الملك جبريل عليه السلام. في رواية الطبري ناداها جبريل وهي على المروة وقال لها جبريل: من أنت؟ فقالت: أنا أم ولد إسماعيل. ولم تقل: أنا هاجر. من هاجر؟ ولم تقل. قالت: أنا أم ولد إبراهيم. ولم تقل: أنا أم إسماعيل. قالت: أنا أم ولد إبراهيم. نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء. فقال لها جبريل: وإلى من وكلكما؟ يعني إلى من ترككما في هذا الوادي؟ فقالت هاجر: وكلنا إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف. تدبر معي، أليس الله بكاف عبدة؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عبادة؟ واعتصمت به أم موسى فنجى الله لها رضيعها المبارك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاعتصمت برب العالمين ووضعت رضيعها المبارك في التابوت وألقته في اليم، ويتهادى التابوت حتى يقف أمام قصر فرعون. سبحانك رب، إنه هو الذي يبحث عنه فرعون، لكن انظر كيف نجاه الله. لم ينجه الله بالطائرات ولا بالدبابات ولا بالجيوش، وإنما كما قلت ابن القيم بستر رقيق لم يخطر لأحد على بال، ألا وهو ستر المحبة. قذف الله محبة موسى في قلب امرأة فرعون، فلما نظرت إليه قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. ويحرم الله المراضع على موسى لترضعه أمه كما وعد جل وعلا. تدبر معي أخي الحبيب، ويؤتى بأم موسى إلى قصر فرعون، فهي الآن جالسة في قصر فرعون، وفرعون إلى جوارها يأمرها أن ترضع موسى، أرضعيه أشبعيه لا إله إلا الله. فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. وذكر الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ذكر حكاية عن الحافظ ابن عساكر أن رجلا من الصالحين كان يركب بغلته دابته وعليها طعامه وشرابه، فخرج عليه قاطع طريق ودله على طريق موشك، فلما سار فيه أخرج سلاحه وأراد أن يقتله وأن يأخذ متاعه، فقال خذ متاعي ودعني. قال لا، بل أريد أن أقتلك. قال إذن دعني أصلي لله ركعتين، وأنا أقول ذلك من باب الاستئناس. قال دعني أصلي لله ركعتين. قال لك ذلك وعجل فيهما. فدخل الرجل في الصلاة قال والله ما ذكرت آية من كتاب الله، نسي كل شيء، رجل سيقتل بعد دقائق. قال وما ذكرت إلا قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال وأخذت أردد وأكرر هذه الآية، فسلمت فرأيت فارسا يأتي من بطن الوادي قد صوب حربته في صدر قاطع الطريق، فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. فكنت متعلقا بهذا الفارس وقلت من أنت وما الذي جاء بك، من أنت؟ فقال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. أنا أكاد أجزم الآن لو أذن لكل واحد منا في هذه اللحظات أن يذكر له موقفا من المواقف صدق فيه في الاعتصام بالله فنجاه الله، لذكر كل واحد منا مثلا بل عدة أمثلة. نعم يا أخوان، من اعتصم بالله نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. ما اعتصم بالله أبدا أحد وضل، ولا ذل ولا قل ولا اختل. ولا نجاة لهذه الأمة ولا مخرج لها من حالة الذل والهوان التي تحياها إلا إن عادت من جديد فاعتصمت بربها تبارك وتعالى. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة، منهج عملي لتحقيق الاعتصام بالله تبارك وتعالى. بينت في العنصر الأول في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما أي بدين الله، وبينت قول ابن مسعود أي بالجماعة، وبينت قول مجاهد أي بالقرآن، وبينت قول مقاتل أي بأمر الله وطاعته. هذا هو المنهج. الاعتصام بالله ليس كلمة وليس محاضرة وليس خطبة رنانة، بل لابد أن تحقق الأمة الاعتصام بالله في نقاط عملية. أولا أن تعتصم الأمة بالقرآن والسنة، إذ لا مخرج لها من حالة الذل التي تحياها إلا بالاعتصام بالقرآن والسنة. ولا غنى للقرآن عن السنة، ولا يمكن أبدا أن نقبل السنة بدون القرآن. قال صلى الله عليه وسلم، وأبدأ بقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن، قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا في شأن المنافقين: إنما كان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فأول خطوة عملية على طريق الاعتصام برب البرية أن تعتصم الأمة بحبل الله وبسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث المقدام بن معد كرب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد إلا لمن عرفها. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مخرج للأمة من حالة الذل والهوان التي تحياها إلا إن عادت من جديد إلى كتاب الله وسنة رسول الله. واعلموا أيها الأفاضل بأن العودة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إنه شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه يوما ملائكة وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية أو بعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له ليفقهها، أو أولوها له يفقهها. فقالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة والداعي محمد، ومحمد فرق أو فرق، واللغتان صحيحتان، ومحمد فرق بين الناس. فمن آمن بالله وأطاع رسول الله فهو من أهل الجنة. هذا هو الذي حقق الاعتصام بالله تبارك وتعالى. فأول خطوة أن ترجع الأمة إلى القرآن والسنة. ثانيا، أن تحقق الأمة الأخوة الإيمانية من أين لي بهذا المعنى؟ من قول ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة. الأمة الآن تشرذمت وتشتتت وتفتتت وصارت دولا بل دويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية. إلا من رحم رب البرية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وانفصمت آثرة الأخوة الإيمانية التي قال فيها ربنا: إنما المؤمنون إخوة. أيها الحبيب، إذا رأيت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع، وإذا رأيت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة ثمرة حتمية من ثمرات الإيمان الحق. فالخطوة العملية الثانية على الطريق أن تحقق الأمة الأخوة الإيمانية، أن ترجع إلى أمة الجسد الواحد. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. فسعد أنصاري وعبد الرحمن من المهاجرين رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله. تدبر معي لتقف على حلاوة الأخوة. فقال لي سعد، يقول عبد الرحمن: فقال لي سعد: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين، وعندي امرأتان، فانظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. ما هذا يا أخو؟ والله لولا أن الحديث في الصحيحين لظننا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يقع في أرض الواقع، لكن يزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى. إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان، فانظر أعجبهما إليه لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، لكن دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع فباع واشترى، ثم عاد يوما إلى النبي وعليه وبر صفرة أثر طيب، فقال له النبي مهيم، يعني ما شأنك؟ قال: تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. قال: وما سقت لها؟ قال: سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له النبي: أولم ولو بشاه. وقد يتألم كثير من أحبابنا الآن ويقولون: رحم الله زمان سعد بن الربيع. أيها الشيخ، سامحك الله، جددت علينا المواجع والآلام. فالمسلمون الآن يرون المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان، ومع ذلك يأكلون ملء بطونهم، ويضحكون ملء أفواههم، ويشربون وينامون ملء عيونهم، بل ويلقون كل يوم في سلات المهملات ما يكفي لإطعام المئات بل الآلاف. ثم يقول أحد الإخوة: رحم الله سعد، وأين الآن من يعطي عطاء سعد؟ والجواب: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فلقد مضى سعد يوم مضى عبد الرحمن، ووجد سعد يوم وجد عبد الرحمن. ذهب رجل إلى رجل فقير متسول متخصص إلى رجل ثري غني فلم يعطه، فقال: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. الخطة العملية الثالثة: تحقيق العقيدة. وهذا هو الذي أصل في حقيقة الاعتصام بالله، أن تحقق الأمة التوكل على الله، وأن تحقق الأمة حقيقة اللجوء إليه، وأن تحقق الأمة حقيقة العودة إلى الله تبارك وتعالى. تصحيح العقيدة، تجديد الإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فتصحيح العقيدة تحقق به الأمة حقيقة الاعتصام بالله تبارك وتعالى. وأنا أدين لربي جل وعلا أن الأمة لن تحرر القدس ولا أفغانستان ولا الشيشان ولا فلسطين ولا كشمير، لن تحرر الأمة كل هذه المقدسات وكل هذه الأراضي بالمظاهرات الصاخبة، ولا بالممشطات الساخنة، ولا بحرق الأعلام، ولا بحرق الماكتات، وإنما لن تحقق الأمة ذلك إلا إذا صححت الأمة عقيدتها، وحققت الاعتصام بربها، وحققت الأخوة الإيمانية التي تنبني على الإيمان بالله تبارك وتعالى وعلى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادت إلى الله ورددت مع السابقين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.